这可是一样的，多给我点钱。جيب لي خبر مشان اللي بجيب لك اياه بكره معي لهون تشوفها لو زعلان لو لي بعد سنه بس جيبها معي لهون بكره جيبها بكره معي لهون انا بالسياره وبناخذها على الثانوي سوا
حتى ما
تعزم ما في عزمه ثانوي معها ما تحطها بالسياره
ايه
على طول في مناوي في الثانويه الشرعيه في أذن الله
ألف سنوية
رجل بتشوف حسن البواج بيتها
أيوة نفس الأذن أيوة
أيوة ماشي حتى ما تعسل
أي خلاص أي كمان علي
أنا التنين بكرة الصور عندي درس هنيك
أي خلاص تمام
في حال عجبته رأسا
ماشي
في السؤال
الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله الحمد لله إن الله وملائكته
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في الوكالة فرع، يشترط في الموكل فيه أن يكون معلوما من بعض الوجوه، ولا يشترط علمه من كل وجه، لأن الوكالة جوزت للحاجة فسومح فيها. فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير لم يصح، أو في كل أموري فكذلك لا يصح، أو فوضت إليك كل شيء لأنه غرر عظيم. نحن علمنا أنه يوجد موكل ووكيل وموكل فيه. أما الموكل فهو صاحب الحاجة، والوكيل هو الذي يتصرف في هذه الحاجة بإذن من الموكل. أما الموكل فيه فهو المتاع مثلا، أو المال، أو العقار، أو العبيد، أو الأموال، أو التصرف، كل ذلك يسمى موكل فيه. فإذا قال بعض الناس مثلا: وكلتك بأمر معملي كذا، وماذا يقوم مدير المعمل وصاحبه في هذا المعمل؟ فوكله فيه ووكله بإدارته. هذا لو دخل إلى المعمل لا يعلمه من كل الوجوه، ولكن يعلم بشكل عام أن المعمل مقام على عقار، وربما يكون هذا مملوكا أو مستأجرا، وكذلك فيه عمال، وفيه آلات، وفيه بضاعة، وفيه عملاء إلى غير ذلك. إذا علم هذه الوجوه فهل يجوز له أن يتوكل في إدارة هذا المعمل أو في إدارة محل تجاري؟ نعم. أما أن يعلم كل قليل، حتى ربما صاحبه لا يعلم أدنى الأمور ودقائقها تماما، فإنه إذا ما عرض عليه أمر من الأمور فإنه يتصرف بما فيه الغبطة وبما فيه المصلحة، كما يتصرف صاحب الحاجة في حاجته. الوكالة عقد جوز للحاجة، فإن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بكل أعماله،
ولذلك من الممكن أن يوكل فيها أو يوكل في كل نوع من أعماله وكيلا يقوم فيه يقوم في هذا العمل. طبعا قد تختلف أعمال الناس، بعض الناس أعمالهم ضيقة جدا وبعض الناس أعمالهم كثيرة جدا، فالذي أعماله كثيرة يوكل في هذه الأعمال هذا لمحاسب وهذا لتاجر وهذا لمسوق وهذا لإدارة إلى غير ذلك. لذلك سومح فيها إذا لم يعلمها الإنسان من كل الأطراف بل علمها في بعض أطرافها. ببساطة نستطيع أن نضرب مثلا الآن على علاقة الإنسان أحيانا مع الناس ومع الدولة، فيضطر أحيانا إلى جعل وكيل عنه وهو المحامي مثلا، فيقوم ببعض التصرفات القانونية التي هو يجهلها وطلب منه أن يقوم فيها. فلو كتب وكالة عامة، لكن معنى ذلك في هذه الوكالة العامة كتب فيها وكلته في كل أموري صغيرها وكبيرها، هذا لا يصح. أما ما يطلق في الوكالة العامة، هنالك وكالة مكتوبة كتب فيها كل بند من البنود التي يقوم أن يمكن أن يقوم فيه هذا الموكل. عند ذلك الأمر الذي يريده يبقيه والأمر الذي لا يريده يقوم بشطبه، فإذا قرأ علم أن هذا المحامي ماذا يمكن أن يقوم فيه. أحيانا تكون وكالة خاصة مثلا يريد أن يطلق زوجته وأن يتابع له تلك الأمور مع القضاء والنفقة والعدة والخانة ونقل النفوس إلى غير ذلك، هذا عمل معلوم. يريد أن ينقض شركة بينه وبين شريكه وأن يصفي هذه الشركة عن طريق خبراء مثلا، فوكله من أجل الأمور القانونية التي تكون والعلاقات التي تكون مع الناس، هذه معلومة. أما في كل شيء فقد يبيع له كل أمواله ويطلق له نساءه وأيضا يهب له، يعني يستطيع أن يتصرف في كل شيء. لذلك لا يوجد عاقل يأتي فيقول لإنسان آخر وكلتك في كل شيء. أيضا هذا وإن كان يقول فهذا لا يصح شرعا، أو في كل أموري فكذلك لا يصح، أو فوضت إليك كل شيء كذلك، هذا غرر عظيم لا يصح. وإن قال وكلتك في بيع أمواله، وأمواله معلومة، عنده بيت، عنده معمل، عنده سيارة، عنده مزرعة، ويريد أن يهاجر من بلد إلى بلد آخر، فجاء ببعض الناس وقال أحيانا قد يكون وكل دلال مثلا، أو وكل كما قلنا محامي مثلا، أو وكل خبير في العقارات أن يبيع له هذه الأموال، كل على حدة. طيب وكلتك في بيع أموالي، هل يصح؟ أمواله معروفة ومحدودة، نعم. وكلتك في عتق أرقائي، صح لقلة الغرر بالتعيين. ربما لا يعلم ذلك من كل الوجوه، ولكن بشكل عام يستطيع أن يطلع على أمواله ويستطيع أن يطلع على أرقائه فيتصرف هذا التصرف الشرعي السليم. وفي معنى ذلك في قضاء ديون واسترداد الودائع ونحو ذلك، أحيانا يأتي الإنسان إلى شخص عنده قدرة حسابية محاسب تجاري، وبعد ذلك يضعه في محله التجاري، امسك هذه الدفاتر، أنا لي ديون مع فلان وعلي ديون مع فلان وعندي ودائع عند فلان، هذه الوسائل وهذه الوكالة التي تكون مني في هذا العمل، فتستطيع أن تطالب من تشاء وأن تدفع الديون لمن تشاء، فهل يصح ذلك؟ نعم. ولا يشترط أن تكون أمواله معلومة، يعني أمواله معلومة في الدفاتر والإحصاء، أما في ذهنه هل يشترط أن تكون معلومة؟ لا. ولو قال في بعض أموالي لم يصح، لماذا؟ لأنه إذا كان يقول في بعض أموالي أراد أن يبيع له البيت، قال لا هذا ليس من البعض الذي وكلتك فيه، أراد أن يبيع المزرعة، هذا ليس من البعض. طيب عين البعض يا أخي، كن صار في جهاله، كما لو قلنا في باب النكاح لو قال رجل لآخر زوجتك إحدى بناتي هذا لا يصح. عين زوجتك زينب، زوجتك سعاد، زوجتك فاطمة هذا يصح. أما زوجتك، أما في قول سيدنا شعيب وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجاج، أنا أفكر كما تقول لإنسان أنا أرغب أن أزوجك إحدى بناتي، تعال فاختر منها ما تشاء، وبعد أن تختار نقيب العقد على واحدة، مو هكذا زوجتك إحدى بناتي قبلت إحدى بناتك، فمن هي الزوجة؟ تحتمل كل واحدة أن تكون هذه الزوجة، والجمع بين الأخوات مستحيل ومحرم شرعا، لذلك لابد من تعيينها. أما لو كان عنده بنت واحدة عند ذلك المدار يقع عليها ولا يشترط تسميتها، فلو قال زوجتك بنتي ليس عنده بنت أخرى غيرها. إذن هذا معنى لو قال في بعض أموالي، لأنه لا يعلم البعض الآخر. ولو واحد قال مثلا عنده بيوت بعتك أحد بيوتي كذلك لا يصح، لا بد من تعيين هذا البيت. يعني في بعض الناس بيعرف انه عنده بيوت، حي الله بيت، انا بدي بيت معي مليون ليره، قال له اشتريت حي الله بيت عندك، هي كلمه حي الله بيت عندك بيصح؟ لا. عين قلنا بيع عين غير مشاهده حرام، لا يصح، لا ينعقد. اذا لابد ان تعين البيت اولا وبعد ذلك تشتري. اما ان تقول بعتك احد بيوتي، لا، اريني البيت وعينه، هذا البيت في البناء كذا، في الشقة كذا، شرقية غربية كذا، هذا المعاين عند ذلك يصح. بخلاف ما لو قال أبرئ فلانا بشيء من مالي فإنه يصح. محاسب وكيل يذهب ليحصل الأموال، أحيانا بيجوا دوائب مثلا رافعين سعر علينا الحاجة إلى غير ذلك، هذا الوكيل يعلم شيء فكانت بعشرات سنحسبها بتسعة مثلا، ويترتب عليها خصم في المال 100 200 300 إلى غير ذلك، هل يملك الوكيل أن يفعل ذلك؟ كما يملك الأصيل يملك الوكيل أن يفعل هذا. هذا معنى بشيء من مالي فإنه يصح. قال ويبرئه عن قليل منه، ما بحابي عندما قال أنت موكل، فزار الموكل أخي سامحني بالمال، لا، كيف يفعل الأصيل؟ أنت تفعل، والناس معلوم بينهم ماذا يفعلون في مقدار التسامح عندما يحاسبون بعضهم بعض، والله أعلم. قال والوكالة عقد جائز لكل واحد منهما، لكل واحد منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما. هنالك أشياء قلنا لازمة وهنالك أشياء ثابتة، ضربنا مثال على الأشياء التي لا يوجد خيار فيها. أنا زوجتك، شو خيار؟ يا والله إلي خيار الشرط ولا إلي خيار، هل يصح خيار المجلس؟ لا، مجرد ما صار الزواج صار هذا عقد، لكن ينفك هذا العقد بطريق آخر، بطريق المخالعة، بطريق العيب إذا وجد بأحد الزوجين ينفك أيضا، لكن له طرق بالطلاق، هذه الطرق بالملاعنة، يعني هنالك أشياء شرعها الله عز وجل. لكن الآن هذا عقد، عقد الشريك، عقد الوكالة، هذه العقود عقود جائزة من الطرفين، كل واحد جاء إلى الآخر باختياره، في أي لحظة من اللحظات يقول أنا لا أريد أن أوكلك، أنا أريد أن أفك هذه الشركة، أنا إلى غير ذلك، يصح هذا؟ نعم، عقد جائز لكل واحد. بينما في عقد الكتابة عندما يقول السيد لعبده كاتبتك على أن تأتيني بكذا وكذا على قسطين أو أكثر، هذا عقد لازم من قبل السيد، لكن من قبل العبد قال ما استطعت أن آتي، أعود عبدا، وانتهت عبدا. نعم، إذا لكل واحد منهما فسخها متى شاء، مو يفسخ الكبير مثلا أو دون الصغير، والله الغني دون الفقير، والله الحاكم دون المحكوم، لا، لكل واحد منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما. أنا وكلتك أن تبيع داري ومت، الدار انتقلت إلى الورثة، الآن لم تكن داري فكيف أنت تبيع؟ ولذلك مجرد أن يموت أحد الطرفين فإن الوكالة تنفسخ، سواء كان لا يقود ورثة الوكيل، والله أبي كان وكيل أنا أقوم عليها، لا، إذن تنفسخ من الطرفين. الوكالة عقد جائز من الطرفين لأنه عقد إرفاق، يعني جوز للحاجة، يتفق الناس فيه مع بعضهم البعض، يساعد الناس بعضهم بعضا، يتمم الناس أعمال بعضهم البعض، ومن تتمته جوازه من الطرفين. ولأن الموكل قد يرى المصلحة في عزله، أنا وكلت فلان بعمل معين، بعد ذلك وجدته، طبعا الوكالة قد تكون مأجورة وقد تكون يعني بجعالة وقد لا تكون بجعالة، هكذا لله تعالى، ممكن ممكن. والموكل الآن رأى أن المصلحة إنما تكون في عزله، لماذا؟ أنا أريد أن أبيع هذا البيت عن طريق فلان، لكن فلان أحذق منه وأمهر، ومن الممكن أن يقلب الأمور بسرعة أكثر، عنده زبائن أكثر، عند الناس ثقة فيه أكثر، فعزلت فلان ووكلت فلان، هذا ممكن ما دام عقد الوكالة جائز من الطرفين، فأنا أستطيع أن أوكل من شئت، أو بأن يبدو له أن لا يبيع أو لا يشتري ما وكل فيه الوكيل. كان هنالك مسألة، أنا أريد أن أوكل في بيع محل من المحلات، وبعد ذلك ووكلت فيه بعض الناس، ثم وجد عوض أن أبيع أو أن أشتري، يعني في بعض الناس ما فيه الحاجة، أنا أبيع هذه السيارة ثم سأشتري مثلها، لا، عدم الشراء أولى. أو كان ابني غائبا فحضر يريد أن يستخدمها، عند ذلك بطلت الوكالة، هذا ممكن؟ ممكن. فبدا له ما كان يريد أن يبيعه أن يتوقف عن بيعه، ما كان يريد أن يشتريه قال كان قد أمن أنه سيأتيه في كل جار من مصر من مدخل معين مال، وبعد ذلك هذا المال من منشرة معينة كذا احترقها، الآن صار تحتاج إلى كلف، لا تحتاج، لا تعطينا إيراد، عند ذلك امتنع عن الشراء، له الحق، له الحق في ذلك. وكذا الوكيل قد لا يتفرغ لما وكل فيه، كان فارغا، كان غير متزوج تزوج، كان ما عنده أولاد صار عنده أولاد، كان غير مرتبط بعمل ارتبط بعمل، ما عاد في عنده فراغ يقوم بعمل الوكالة التي وكلت، عند ذلك يقول أنا أعتذر عن هذه الوكالة، أفسخ هذه الوكالة، له الحق. كوننا نجزم كل طرف مع الآخر وأن يبقى كل طرف مع الآخر هذا فيه ضرر، والإسلام يقول والدين يمنع من الضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام قرر قاعدة هامة فقال لا ضرر ولا ضرر، فإلزام كل منهما بذلك فيه ضرر ظاهر ولا ضرر ولا ضرر، كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينفسخ عقد الوكالة بموت أحدهما، لأن هذا شأن العقود الجائزة، كل عقد جائز ينفسخ ما بين الطرفين. طيب هذه العقود الجائزة، أما لو كان هذا العقد غير، أنا عندي شركة في بيت، أنا ذي النصف والآخر له النصف الآخر، فهذه ليست شركة من أجل ربع السكن لنفترض، فجاء أنا أسكن في نصف المعين لي وهو يسكن، فمات، عند ذلك ينتقل الملك لمن؟ للورثة، لا علاقة بهذه المسألة لمسألة عقد وفض هذه الشركة. ولأنه بالموت خرج عن أهلية التصرف فبطلت، ولهذا لو جن أحدهما بطلت، لأن المجنون عند ذلك يحجر عليه وتبطل تصرفاته، ومن جملة تصرفاته أنه كان قد وكل، ومن الممكن أن يعزل أو لا يعزل، نقول من الآن بطلت الوكالة، لأن الذي وكلك الآن ليس عنده أهلية للوكالة. والإغماء كالجنون على الأصح لعدم الأهلية، إغماء، الإغماء يعني لا ضابط له، قد يغمى على الإنسان فترة من الزمن قليلة أو كثيرة، فبعض الناس يغمى عليه فترة طويلة لا يسمى جنون، وهذا ما يسمى في بعض الناس تراه في المستشفيات مثلا في العناية المشددة نوع من الإغماءات، هذه قد تستمر أحيانا سنوات وقد تستمر أيام وقد تستمر أشهر، يعني قد تستمر ساعة، ما دام أنه ليس عنده قدرة على التصرف عند ذلك تنفسخ الوكالة. وكما تبطل الوكالة بالموت ونحوه كذلك تبطل بخروج الموكل فيه عن ملك الموكل. أنا عندي بيت وكلت فلانا ببيعه، جاءني زبون فبعته، هل أمنع أنا من بيع البيت؟ لا. الآن الوكيل ماذا يفعل؟ انتهت وكالته، الشيء الذي وكلتك فيه خرج عن ملكي، انتهت الوكالة. أنا وكلتك في بيع هذا الكتاب وأنا بعت هذا الكتاب وأعلمتك أني بعت هذا الكتاب، عند ذلك انفسخت الوكالة، وكالة على لا شيء، فقدت أحد أركانها الثلاثة. قلنا أركان والثلاثة ما هي؟ موكل ووكيل وموكل فيه. فإذا حدث في الموكل أو الوكيل جنون إغماء كذا ماذا حدث؟ انفسخ. وإذا انتهى أمر الموكل فيه انتقل إلى ملك آخر، عند ذلك نقول انت لا يجوز استماع شيئين على، يعني في بعض الأشياء تصح يعني من عقود أخرى، مثلا من وجد لي يسأل أخونا هل يجوز لنا أن نوكل أكثر من واحد في شيء على حسب الأمور، مثلا هنالك بعض العقود، أنا فاقد ولد لي وقلت في المسجد وخاطبت الناس من وجد لي ولدي فله كذا، أحيانا سيقوم الناس جميعا بالبحث عن ولدي وكل واحد منهم يفكر في المبلغ والجعالة التي، هذا من باب الجعالة، صورة التكليف وحقيقته تشبه الوكالة لكنها من باب الجعالة، فأني كأنني قلت من وجد لي ولدي فله كذا، فهذا يخرج منه. أما أن أوكل شخصان مثلا في شيء معين أيهما أسبق يفعل ذلك، مثلا كأن توكل أخت قالت لإخوتها العشرة مثلا أذنت، هذا من باب نوع من أنواع الوكالة، أذنت لكل واحد منكم أن يزوجني، كل واحد راح بجامع يصلي، أم لا صديق له بصلاة الظهر، أم قال له لصديقه زوجتك أختي أمام اثنين شهود قال قبلت، أشهر العشرة أنا عند أختون قالوا لا زوجناك، ومين زوجني؟ فلان وفلان وفلان، زي بالعشر عرفان بدل الواحد، بطل في الكل. أما إذا كان قد تم هذا الزواج، واحد زوجها الظهر ثاني زوجها العصر، اثنين مأذون لهم في الوكالة في هذا الأمر في إذن الزواج، الأسبق هو الذي يزوج والثاني لا قيمة له، لأن شرط الزواج أن تكون صالحة والمتزوجة لا تكون صالحة للزواج. طبعا هذه تختلف باختلاف العقود بشكل عام. الآن إذا خرج الموكل فيه عن ما وكل به، مثلا قلنا في مسألة بيت، البيت مباع ماذا نفعل؟ إذا بيع البيت انتهت الوكالة. طيب وكلتك في تأجير البيت، أجرت البيت انتهى الأمر. وكلتك في إعتاق العبد، قلت لعبدي أنت حر لوجه الله تعالى، انتهى الأمر. وكلتك في وقف الأرض للمسجد فوقفتها قبل أن، يعني وكلتك أن تبيعها فوقفتها، مش شرط نفس الشيء، المهم أن أخرج هذا الأمر عن ملكي. فأنا عندما وكلتك في بيع مثلا بيت، فإذا بعته أو وقفته أو أجبته أو وهبته أو فعلت أي شيء أخرجته عن ملكي بأي طريقة من الطرق، عند ذلك انتهى عقد الوكالة. أو استولد الجارية، يعني كان عنده جارية وكله في بيعها، عندما استولدها أي وطئها فحملت منه فصارت أم ولد، وأم الولد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع أمهات الأولاد، ولو زوجها كان عزلا أيضا. مثلا وكله أن يؤجرها لنفترض، أو وكله أن يزوجها فزوجها هو، هل يصح ذلك؟ نعم. أما التأجير هنالك فرق بين أن يؤجر جارية مزوجة وبين أن يؤجر جارية بدون زواج، فالمزوجة تذهب في كل ليلة إلى زوجها وتخدم نهارا. وكذا لو أجرها، وإن جوزنا بيع المستأجر وهو الصحيح، لأن من يريد البيع لا يؤجر غالبا لقلة الرغبات في العين المستأجر. واحد عنده بيت فقال وكلتك في بيعه، لكن ماذا قام؟ قام فأجره. بعد أن أجره يا ترى هل يصح ذلك؟ الناس قالوا أنا بدي بيت مؤجر، بدي بيت أسكنه، هكذا غالب ما يقوله الناس. لكن يوجد بعض الناس يريد أن يشتري بيتا من أجل أن ينتفع بأجرته، والله دم أجر خالص شهره 10,000 ليرة، أنا قد مصروفي 10,000 ليرة مقابل شراء هذا البيت، يا ترى هل هذا صحيح؟ نقول إن الناس تقل رغباتهم في بيع البيوت المؤجرة. نعم. كذا نقله الرافعي عن المتولي وأقره، والله أعلم. قلت في هذا نظر، لأن كثيرا من الناس يوكلون في بيع دورهم ودوابهم ويؤجرونها لئلا تتعطل عليهم منافع أموالهم، والتعليل بمنع الرغبة وإن سلم إلا أنه ليس بمضطرد، فالصواب الرجوع إلى عادة البيع والله أعلم. يعني إذا أجر البيت فهذا لا يعني قطع الوكالة مطلقا، إذا أراد أن يبيعه الآن مع الأجرة فعند ذلك من الممكن أن يبيعه مؤجرا، قد لا يباع في سنة أو سنتين، فيقول بدل أن يتعطل أنا أؤجره حتى يأتي المشتري وأنتفع به، فإن أراد المشتري أن يتمم عقد هذه الأجرة عند ذلك لا مانع، يعني يجدده، وإن كان يريد أن يخليه عند ذلك فأقول هذا مؤجر إلى شهر كذا، أعقد عليك أعقد في هذا البيت بعد الانتهاء من عقد الإجارة والله أعلم. ثم قال والوكيل أمين فيها لا يضمن إلا بالتفريط، والحمد لله رب العالمين.